عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده. والذي هنا الواو والقسم، والذي رب يقصد الله عز وجل، الذي نفسي بيده. إذن حلف النبي صلى الله عليه وسلم، أقسم بربه تبارك وتعالى، وفيه الأصل أن في اليمين الإباحة، هذا الأصل، ويكون اليمين مستحبا إذا كان لتأكيد خبر ديني كما في هذا الحديث. إذن حلف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على سبيل الندب والاستحباب، واليمين كما مر بنا تجري فيه الأحكام الخمسة، لكن هنا اليمين مستحبة. قال: بيده، في إثبات اليد لربنا تبارك وتعالى، وفيه الحلف بفعل من أفعال الله عز وجل، الحلف بفعل من أفعال الله عز وجل. قال: والذي نفسي بيده. إذن حينما قال والذي نفسي بيده دل على أن الله عز وجل يتصرف في الخلق ويفعل ما يشاء من إحياء وإماتة. ومر بنا أن صفات ربنا تبارك وتعالى نوعان: صفة ذاتية، وهذه تنقسم إلى قسمين: معنوية، وهي التي لا يزال ربنا تبارك وتعالى متصفا بها كالسمع والعلم والمحبة والرضا إلى غيره، وصفات ذاتية. صفات ذاتية، والصفات الذاتية بالنسبة لنا كالأبعاض. فمن الصفات الذاتية اليد لربنا تبارك وتعالى. النوع الثاني صفات فعلية، والتي يفعلها ربنا متى ما شاء، كنزوله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير. والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره. قوله لا يؤمن عبد، نفي الإيمان، والقاعدة كل ما أتى من نفي الإيمان يقصد به نفي الإيمان الواجب، نفي الإيمان الواجب. فكل ما ورد في نفي الإيمان من يدل على أن من لم يفعله متعرض للوعيد. فنفي الإيمان في هذا الحديث وفي أمثاله: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه مثلا، يدل على أي شيء؟ على نفي الإيمان الواجب، بمعنى أن من لم يمتثل هذا الأمر يكون عاصيا. وبعض العلم يعبر بنفي الكمال، وحينما يعبر بنفي الكمال يقال: ماذا تقصد بالكمال؟ بالكمال الواجب نعم، أما بالكمال المستحب فلم يرد في حديث نفي الإيمان ويقصد به نفي الكمال المستحب، إنما كل ما ورد من نفي الإيمان يقصد به نفي الإيمان الواجب. فلذلك الوارد على في تركه على أنه معاصي وليس من فضائل الأعمال. قال: لا يؤمن عبد. إذن نحن عباد لربنا تبارك وتعالى، والأمر ليس مختص بالذكر، فكذلك الأنثى. حتى يحب لجاره، حتى يحب لجاره. قال: لجاره. الجار عام يدخل فيه المسلم وغير المسلم والله أعلم. فلذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، أي غوائله وشروره. عبد الله ابن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما كما في الأدب المفرد بإسناد صحيح تذبح له شاة ويقول: أعطوا جارنا اليهودي، أعطوا جارنا اليهودي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إذن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه رأى أن نصوص الأمر بالإحسان الجار عامة يدخل فيها المسلم وغير المسلم، فكذلك هنا والله أعلم يدخل فيها المسلم وغير المسلم. وحين يقول غير المسلم هنا غير الحربي، فالحربي لا حرمة له، الكلام على غير الحربي. قال: حتى يحب لجاره، أو هنا لأخيه، الأخوة أخص من الجار، فيتكون أخوة الدين، ومن باب أولى أخوة النسب مع الدين. قال: ما يحب لنفسه، ما أي الذي، ما اسم موصول، وأسماء الموصولة تفيد العموم. إذن كل ما تحبه لنفسك يجب أن تحبه لإخوانك المسلمين. إذا قصرت في ذلك دليل على خلل في الإيمان. منطوق الحديث لا تؤمن حتى تحب لأخيك ما تحبه لنفسك. مفهوم الحديث أيضا لا تؤمن حتى تكره لأخيك ما تكرهه لنفسك. إذن يجب علينا أن نحب لإخواننا المسلمين ما نحبه لأنفسنا، وأن نكره لإخواننا المسلمين ما نكرهه لأنفسنا. لو تمسكنا بهذا الحديث لكفانا في تعاملنا مع إخواننا المسلمين، يعني سواء تتعامل في خاصة نفسك، أو حينما تتعامل مع أولاده، أو تتعامل مع ماله، أو حينما تتعامل مع حوائجه مثلا في معاملة مثلا أو في غيرها، اجعل هذا الحديث قاعدة في تعاملك مع إخوانك المسلمين. كل ما تحبه لنفسك يجب أن تحبه لإخوانك المسلمين، كل ما تكرهه لنفسك يجب أن تكرهه لإخوانك المسلمين. إذا أخليت بهذه القاعدة عندك خلل في الإيمان الواجب، وعلى قدر الخلل وعلى قدر التقصير في هذا الباب يكون قدر الخلل في الإيمان الواجب. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك. متفق عليه. عن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ إذن عندنا صغائر وكبائر، وعندنا الكبائر أيضا متباينة، فعندنا كبائر وأكبر الكبائر. أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تجعل أي أن تتخذ وتصير لله ندا، أي نظيرا وشبيها، تتقرب إليه، تخشاه، ترأيه، إلى غيره من الأشياء. قال: وهو خلقك. الواو هنا واو الحال، أي كيف تجعل لله ندا نظيرا وشبيها، والحال أن الله هو الذي خلقك وليس هذا الند. فيجب عليك أن تجعل العمل كله هو للخالق تبارك وتعالى، وتجعل لله ندا أي شريكا. وفيه أن الشرك يسمى ظلم، بل هو أعظم الذنوب. إن الشرك لظلم عظيم. قال: قلت: ثم أي؟ يعني ثم أي الذنوب بعد ذلك؟ إذن أعظم الذنوب هو الشرك بالله. وهل يدخل فيه الشرك الأصغر والأكبر؟ اللي يدخل الله أعلم، نعم، فالشرك أعظم من الكبائر. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. ثم أن تقتل يا ولدك، الولد هنا المولود من الذكر والأنثى. قال: خشية هنا، أي هنا مفعول، خشية مفعول لأجله، أي لأجل أن يأكل معك حتى لا يأكل معك. وحينما ذكر خشية أن يأكل معك، هذا ليس قيد، بل القتل محرم مطلقا، لكن في بعض الأحيان قد يكون القتل خشية الإملاق، وهذا يكون فيه معصية من جانبين: من جانب أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وهي قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن جانب آخر أيضا أنه أساء الظن بربه تبارك وتعالى ولم يحسن الظن به. فالقتل محرم، لكن قتل الولد فيه لأجل خشية أن يأكل معك، هنا فيه إساءة الظن بالله عز وجل. وأيضا قتل الولد في الجملة دليل على قسوة القلب، لأن غالبا الشخص حتى لو قسى مع الآخرين يرحم ولده، لكن حينما يقتل ولده يدل على قسوة في القلب وعدم الرحمة. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك. قال: تزاني هنا، تزاني كان فيها في مفاعلة، يعني تراود حتى توافق المرأة، هذا معنى تزاني. قال: حليلة جارك. الأصل أن حليلة الجار هي زوجة الجار، هذا الأصل. وفيه أن للجار حق أعظم. إذن الزنا كبيرة، الزنا بحليلة الجار أعظم من الزنا بمرأة أجنبية، كما أن الزنا بالمحارم أعظم من الزنا بسائر النساء. نأخذ منه فائدة أن المعصية معصية واحدة، لكن هي تختلف وتعظم بحسبها. فالزنا معصية، لكن حتى الزنا يتباين، فالزنا بحليلة الجار ليس الزنا بامرأة بعيدة. قال حليلة جارك، وتدخل فيه إذن حليلة الجار هي الزوجة، وتدخل فيه قريبات الجار، سواء كانت أما أو أختا أو عمة أو خالة أو من سائر النساء. فالأصل أن الجار يحفظ جاره، لا يؤمن أحد، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. فالأصل أن هناك الجار يحفظ جاره ولا يصل شره. فلما الآن من يظن به الإحسان هو الذي يصل شره إليه، أصبح الذنب أعظم. قال حليلة جارك، من هو الجار؟ ورد أن الجار 40، يعني من كل جهة 40، وهذا لا يصح، فيرجع للجار إلى عرف الناس. ما عده الناس عرفا جار فهو جار، وما عدوه بعيدا ليس من الجوار فهو ليس فليس جار. ولعلكم تلحظون الوقت هذا يختلف. في السابق البيت الواحد، الآن من بيوتنا ربما يكون 3 بيوت أو 4، والآن لا. فعلى كل حال يرجع للجار إلى عرف الناس، ما عده الناس جارا فهو جار، وما عده بعيدا ليس من الجيران فهو ليس بجار، وإن كانوا يسكنون في حي واحد. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر، في بعض الروايات إن من أكبر الكبائر. من الكبائر، مر بنا أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر. الكبيرة لا بد لها من توبة، الصغائر تكفرها بعض الأعمال الصالحة، الكبيرة فيها وعيد أو نفي إيمان أو ذكر أنها كبيرة، أما الصغيرة فليست كذلك. شتم الرجل والديه، ومقصود بالشتم هنا أي اللعن، كما وردت في أحاديث أخرى إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. فالشتم هنا المقصود به اللعن، واللعن هو الدعاء بالطرد من رحمة الله. من الكبائر شتم الرجل والديه، والديه أي الأم والأب. فإذا كان من الكبائر أن يتسبب الشخص في شتم والديه، فمن الكبائر إذا لعنهما مباشرة. وفيه بيان عظم عقوق بعض الناس حينما يلعن والديه. من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من البر بوالديهم ومن إحسان إليهم. تعجبوا كيف يشتم، يعني هل يلعن الرجل والديه، هل يسب الرجل والديه، يعني لا يمكن عندهم. إذن كان الأمر مستقبح عندهم، لأن الأصل هو البر والإحسان إليهم. كما قالت هند: أو تزني الحرة يا رسول الله، في قصة المبايعة، وهل يسب الرجل والديه؟ وذكر الرجل أيضا ليس قيدا، كذلك المرأة. قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه. إذن يلعن، يختلف هو ورجل فيلعن أبا هذا الرجل، ثم هذا الرجل يعيد عليه اللعن فيلعن أباه. إذن هو سماه النبي صلى الله عليه وسلم لاعنا لأنه متسبب، لأنه متسبب. وناخذ منه قاعدة: في بعض الأحيان إضافة الفعل للمتسبب، إضافة الفعل للمتسبب. وفي بعض الأحيان نعطي الحكم عام للمتسبب ونحمله، إذا كان مثلا لا يمكن تضمين المباشر، إذا كنا لا نستطيع أن نضمن المباشر نضمن المتسبب. مثلا شخص أوقف سيارته مثلا في مكان ولم يقم ضبط المكابح التي تمنع تحرك السيارة، فتحركت السيارة ودهست. لا يمكن أن نضمن السيارة، نضمن المتسبب وهو مالك السيارة. إذن أحيانا ينسب الفعل للمتسبب، وأيضا يضمن، أيضا بعض الأحيان نضمن المتسبب ولا نضمن المباشر إذا لم يمكن تضمين المتسبب. أن يسب أباه فيسب أمه، ويسب أباه، إذن يرجع مرة ثانية ويشتم أمه. قال فيسب أمه، أي فالأمشتو من شتمت أمه، يرجع مرة ثانية ويشتم أمه. إذن كلاهما وقع في خطأ، لكن الأول أشد. وفيه أن نأخذ منه قاعدة سد الذرائع، إذا كان الأمر يؤول إلى معصية هنا يمنع، إذا كان الأمر محرم فلا شك فيه. إذا كان الأمر محرم في باب السب فأصله محرما، لكن في بعض الأحيان قد يكون الأمر مشروعا لكن يمنع من باب سد الذرائع في باب السب. ربنا عز وجل يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا. نهى الله عز وجل عن سب آلهة الكفار، مع أن سب آلهة الكفار مشروع، لكن حينما يكون سبب، حينما يكون سببا في تعد الكفار وسب الله عز وجل، هنا يمنع من باب سد الذرائع. السب حتى ولو كان مباحا إذا كان يؤول إلى مفسدة، حتى إذا كان مشروعا، إذا كان يؤول إلى مفسدة ما الحكم؟ يحرم من باب سد الذرائع. فلذلك يتفطن الواحد منا في بعض الأحيان في باب المناظرات ونحو ذلك. يعني بعض الأحيان من يطلع على ما يدور في باب المناظرات أو في باب ما يسمى بالغرف، تجد نسأل الله السلامة البعض يتسبب في سب النبي صلى الله عليه وسلم، سبب في سب الإسلام، يقع في النصارى أو يقع في اليهود، أو تجده ربما يقع في بعض الرافضة فيسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسبون أمهات المؤمنين. ولا شك أن في هذه الصورة يحرم، لأنه تسبب، الآن يصدق عليه أنه هو الذي تسبب في شتم النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي تسبب في شتم الإسلام، هو الذي تسبب في شتم أمهات المؤمنين، فهو الذي سب حقيقة، هو الذي شتم لأنه هو السبب. إذن تطبق هذه القاعدة على ما يتعلق في الأشياء الحوارية، إذا كانت تؤول إلى السب والقدح في ربنا تبارك وتعالى أو في دين الإسلام أو في النبي صلى الله عليه وسلم أو في الصحابة، يحرم ذلك والمتسبب ينسب له الفعل كما في هذا الحديث متفق عليه. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، متفق عليه. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم، لا يحل أي يحرم، فكلمة لا يحل تدل على عدم الجواز. لا يحل لمسلم، إذن لو قال شخص هذا الأمر لا يحل، هذا الأمر محرم، هذا الأمر لا يجوز، كلها بمعنى واحد، لا يحل لمسلم وكذلك مسلمة. هل نقول الكافر كذلك لا يحل له؟ نرجع إلى مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا، ومر بنا الصواب أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، لكن لا بد من الإسلام قبل ذلك من النطق بالشهادتين. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه، الهجر هو الإعراض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيعرض هذا ويعرض هذا، ومعنى الإعراض أي أنه إذا لقيه أعطاه عرضه، أي أعطاه الجنب لا يقابله يصد عنه. أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، فوق 3 ليال، فوق 3 أي أزيد من 3 ليال، في بعض الحديث 3 أيام، إذن عبر بالليالي ويقصد بها الأيام كما في بعض الأحاديث. عندنا الآن منطوق ومفهوم. منطوق الحديث يحرم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، يحرم المرأة أن تهجر أختها فوق 3 أيام، أكثر من 3 أيام. مفهومه جواز الهجر إذا كان 3 أيام فأقل، فالشارع أباح الهجر 3 أيام لما ركبت النفوس، غالبا أن النفس تتأثر من خصام، من قول، من فعل، فلا تقبل على من أساء إليها أو من أخطأ في حقها، فهنا أبيح الهجر لأجل 3 أيام، وبعد ذلك الأصل أن ما في النفس يزول، فهنا يحرم الهجر على ما زاد على 3 أيام. ولو تأملنا وجدنا الشارع يجعل 3 أيام لزوال ما في النفس، لا يحل لامرأة أن تحد فوق 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10. أباح للمرأة إذا مات قريب لها أن تحد، تترك الزينة، تترك الجمال، تترك الطيب، لأن غالبا النفس في مثل هذه الأيام في الحزن 3 أيام تكون منقبضة، لكن بعد 3 أيام يحرم عليها. الأصل 3 أيام يزول ما في النفس، وترجع النفس في الغالب إلى حالها أو إلى قريبا من حالها فنهي. قال أن يهجر أخاه، أخاه أي في الإيمان، فيحرم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فإن كان أخا له من الرحم المعصية أعظم، فالمعصية أعظم لأنه هجر وقطيعة رحم. والهجر فوق 3 أيام، الهجر كبيرة من كبائر الذنوب، الهجر المحرم كبيرة من كبائر الذنوب. في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الأعمال على الله يوم 2 ويوم 5، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله إلا شخص مشاح يقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. إذن هذا يدل على أن الهجر كبيرة من كبائر، كبيرة من كبائر الذنوب. والمقصود هنا بالهجر أن يهجر أخاه فوق 3 ليال لحظوظ الدنيا. عندنا الآن هجر لحظوظ الدنيا هو الذي يتكلم عليه هذا الحديث، يعني خلاف في أمور دنيوية، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، أي يعطيه عرضه أي جنبه فيصد عنه، لأنه غالبا إذا رآه صد عنه وأعطاه جنبه. قال وخيرهما، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وخيرهما أي خير هذين المتهاجرين الذي يبدأ بالسلام، أي يبدأ صاحبه بالسلام فيزول الهجر من قبله، فيزول الهجر من قبله. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن خير هذين المتهاجرين أنه هو الذي يبدأ بالسلام، أي الذي يزول الهجر من قبله. أيضا والخيرية هنا تحتمل الله أعلم أمرين، تحتمل خيرية الثواب، تحتمل خيرية أي أنه يوجر، متى؟ إذا كان الهجر جائزا، يعني إذا هجر 3 أيام فأقل، إذا هجر 3 أيام فأقل فالخيرية تحمل هذه شيء على الأجر، أي أنه يؤجر على ذلك، لأن الأجر الهجر 3 أيام مباح، فإذا هجر دون ذلك وبدأ بالسلام هنا ترك المباح إلى أمر فاضل وهو زوال الهجر فيؤجر على هذا. إذن هذه الخيرية من جانب. الجانب الثاني الخيرية اللي يبدأ بالسلام هو سقوط الإثم إذا كان أكثر من 3 أيام، إذا كان أكثر من 3 أيام فيسقط الإثم عمن يبدأ بالسلام. إذن في حديث هشام بن آمر عند الإمام أحمد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أولهما فيئا يكون فيئه يكون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أولهما فيئا يكون فيئه كفارة لذنبه، أولهما فيئا يكون فيئه كفارة لذنبه. إذن إذا كان أكثر من 3 أيام فالذي يبدأ بالسلام هو خيرهما، لأن بداءته تكفر ذنوبه بسبب الهجر. قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، أي يقول السلام عليكم. ونأخذ منه أن الهجر قد يزول بالسلام، الهجر يزول بالسلام. إذن هجر شخص آخر لم يسلم عليه، فإذا سلم عليه زال بالسلام. ولا يلزم، الله أعلم، أن السلام فقط. لو قال مثلا: كيف أصبحت، كيف أمسيت، فلان هل تريد حاجة، هل تريد. فالمقصود به أن الهجر يزول بكلام، سواء كان بالسلام أو بغير السلام. بعض أهل العلم يقول أن الهجر لا يزول بالسلام، لا بد أن ترجع الحال إلى حالهما قبل الهجر، لا بد أن ترجع الحال إلى حالهما قبل الهجر. ويستدلون بما ذكرت قبل قليل: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه أنه أن الله عز وجل يقول: أنظروا هذين حتى يصطلحا، ما قال حتى يزول الهجر، أي حتى يحصل بينهما صلح. واللي يظهر والله أعلم أن الأمر يختلف بحسب المهجور وبحسب المصلحة. فإذا كان المهجور من أحد المسلمين فيزول الهجر بالسلام وبالكلام، أما إذا كان من أقاربه فلا يزول بمجرد السلام، إذا كان من الرحم فلا بد أن يزول ما في الخاطر، فالأمر لا يتعلق بالكلام والسلام بأمر أكثر من ذلك. هذا الحديث فيه الهجر مدة معينة، 3 أيام مباحة، 3 أيام مباحة، ما زاد عليها محرم، والأمر إذا كان لحظوظ الدنيا. قد يكون الهجر واجبا، يكون هجرا مؤقتا، يكون واجب، وهو هجر أماكن المنكر، حال المنكر. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذن ربنا عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيت هناك لغط ولغو وتعدي على آية الله عز وجل فأعرض عنه، ابتعد عنه. مفارقة الهجر، هجر المكان هجرا مؤقتا بسبب وجود المنكر، متى ما زال المنكر هنا زال الهجر، هجر المكان. فيه الهجر إذا كان لمصلحة شرعية فلا يحد بوقت، لا يحد بوقت. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر الثلاثة الذين خلفوا: كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع، هجرهم 40 ليلة. هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا. ربنا عز وجل فيما يتعلق بالمرأة الناشز التي ترفع عن زوجها إذا لم ينفع معها الوعظ: واهجروهن في المضاجع، تهجر في المضجع. فالهجر إذا كان لمصلحة شرعية دينية لا يتعلق بالثلاثة أيام، يرجع فيه إلى المصلحة. قد يهجر 3 أسبوع، 10، أكثر، أقل. بل نقل عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن بعضهم هجر بعض ولده حتى مات، إذا كان يتعلق بمصلحة، مصلحة شرعية. هل يهجر أو لا يهجر المسلم؟ الأصل حرمة الهجر، الأصل حرمة الهجر، هذا الأصل فيه، حرمة الهجر فوق 3 ليال. فإذا كان الشخص صاحب معاصي ومنكرات، هل يهجر أو لا يهجر؟ يقال ينظر في المصلحة، إن كان هناك مصلحة في هجره يهجر، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم 3 الذين خلفوا. وإن لم يكن فيه مصلحة فالأصل حرمة الهجر، وتتأكد الحرمة إذا كان المهجور يزداد في غيه وفي شره. فإذا كان المهجور يزداد في غيه وفي شره إذا هجر هنا يكون تتأكد حرمة الهجر. البعض مثلا على سبيل المثال قد يكون له ولد مثلا مقصر عنده معاصي، فإذا كان عند أبيه خف من المعاصي وقللها، فإذا هجره أبوه ازداد شره، يقال هنا للأب في هذه الحالة يحرم عليك الهجر، لأنك تكون سببا في زيادة غيه وفجوره. ففي باب الهجر ينظر للمصلحة، إن كانت المصلحة الهجر يهجر، وإن كانت المصلحة التأليف والإحسان إليه يحسن إليه ويتألف، ويأتي مسألة البغض في القلب ليس لها علاقة. ليس معناه إذا قيل لا يهجر أنه يوالى ويحب كسائر المسلمين، لا، يوالى ويعادى على قدر ما فيه من خير وشر. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل معروف صدقة أخرجه البخاري. كل معروف صدقة أخرجه البخاري. قال كل، وكل من ألفاظ العموم. قال معروف، المعروف هو ما تعارف أن نسعى على حسنه أو دل الدليل على حسنه. كل معروف صدقة. المعروف قد يكون بالمال، قد يكون بالوجه الطلق كما يمر بنا، قد يكون المعروف بالشفاعة، قد يكون المعروف بالإحسان، قد يكون المعروف ببذل الجاه، قد يكون المعروف بالتعليم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل معروف صدقة، كل خير توصله لإخوانك المسلمين ولغير المسلمين تؤجر عليه. قال صدقة أي يؤجر عليها الشخص ويتصدق. قد تكون الصدقة أحيانا بالمال، وقد تكون الصدقة بغير المال، فيه يكون صدقة. وقول كل معروف صدقة، قد يكون المعروف لآدمي وقد يكون المعروف لغير آدمي. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قيل له، حينما قالوا له: أولنا في البهائم أجر يا رسول الله؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. قد يكون المعروف لمسلم وقد يكون المعروف لكافر. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه، إذا لم ننهى عنهم. فلذلك ذكرت قبل قليل أثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في الصدقة في الهدية لجاره اليهودي. كل معروف صدقة. هذا الحديث يستدل به على جواز الصدقة على الغني، يعني شخص غني يجوز أن تتصدق عليه. يتصور ذلك في بعض الأحيان في مثلا تفطير صائم، في تفطير صائم بعض الأحيان يأتي للمسجد الغني والفقير فيأكلون، يقال هذا صدقة. والصدقة تجوز للغني، يعني يجوز للغني أن يأخذ الصدقة، لكن يحرم عليه أن يسأل الصدقة. المقصود أن بصدقة التطوع، إذن فصدقة التطوع يجوز للغني أن يأخذها لكن يحرم عليه أن يطلبها. أيضا هذا الحديث يستدل به على جواز الوقف على الأغنياء، على جواز الوقف على الأغنياء، يعني يوقف الشخص مثلا دارا أو مكانا يجعله مثلا للأغنياء ليجتمعون فيه، يقول جائز، لكن لا شك أن الفقراء أولى من الأغنياء. لكن لو أوقف على الأغنياء ما الحكم؟ جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل معروف صدقة، وهذا صدقة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن. هذا نهي، والمقصود هنا بالنهي نهي كراهة وليس تحريم. تحقرن أي تستقل ولا تكترث ولا تهتم به
لا تراه شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، أي معروف ولو كان يسيرا. إذن الإحسان إلى الناس المعروف، مر بنا قبل قليل تعريف المعروف، لا تحقرن من المعروف شيئا. فكم من أمر يسير يحتقره الشخص قد يكون سببا لسعادته. تعلمون قصة من أسقى الكلب فغفر الله له بسقي كلب، هل تظن أنه كان يظن حينما سقى الكلب أنه سيكون هذا السقي سبب في سعادته يدخل الجنة؟ لا. نحى رجل غصنا من الطريق فشكر الله له فأدخله الجنة، عمل يسير شكر الله عز وجل لهذا الشخص الذي نحى الطريق، نحى الغصن عن طريق المسلمين فغفر الله عز وجل له وأدخله الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه، لو تهديها ولو شيئا يسير، لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس شاه، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وقال ولو أن تلقى أخاك، أي أخاك المسلم، فإذا كان تلقى أخاك المسلم بوجه طلق فقريبك من باب أولى أن تلقاه بوجه طلق. إذن طلاقة الوجه والمقصود به البشاشة وعدم التقطيب والابتسامة عبادة وقربة. البعض منا قد تجده بشوشا طلق الوجه مع الأباعد، وحينما يكون عند الأقارب وربما عند زوجه وربما ولده تجده خلاف ذلك، ولا شك أن هذا من الخطأ. خيركم خيركم لأهله، إذا كان الشخص يتقرب الله عز وجل بالإحسان إلى الأباعد فالإحسان إلى الأقارب أولى. وفيه أن طلاقة الوجه عبادة وقربة يؤجر عليها الواحد منا، وهي أيضا معروف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن كل شيء يكون سببا في المحبة نجر عليه، كل شيء يكون سبب في البغضاء ونفرة القلوب معصية. فلو تأملنا المحرمات نجد أنها بسبب بعضها يكون سبب العداوة، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. من أسباب تحريم الخمر والميسر أنها سبب العداوة. مساك الله بالخير. وتبسمك في وجه أخيك صدقة. إذن هذا الباب وهو باب حسن الخلق لين الشخص بيد إخوانه خفة النفس من أعظم القرب. ألا ترون أن ربنا تبارك وتعالى أثنى على نبيه في أي شيء؟ لحسن الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. جانب التعبد في حسن الخلق ربما البعض منا يقصر في هذا الباب، ولا تكون الدعوة والتوجيه وإيصال الخير للناس إلا بحسن الخلق. مهما تكون إذا لم يكن الواحد منا محبوبا عند الناس لا ينتفع به الناس، لكن حسن الخلق هو بوابة القلوب للناس. إذا أحسن الواحد منا خلقه في تعامله مع الناس، صبر، تحمل، بش، ابتسم، قابل الإساءة بالإحسان، هنا مظنة القبول، وإن كانت الأخرى لا ينتفع به. ما ذكر هنا من أخرج الحديث لكنه في الذي بعده قال أخرجهما مسلم، حديث أبي ذر أخرجه مسلم. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، أخرجهما مسلم. قال وعنه أي وعن أبي ذر رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقة. إذا هنا شرطية غير جازمة ظرفية. إذا طبخت مرقة، المرق هو ما يجعل مع اللحم والخضار ونحوه. إذن قد الشخص يطبخ مرقة تكون فيها إدام اللحم، هذا هو المرق، لحم مع الماء في إدام، أو معه خضار، هذا يسمى مرقا. وحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقة فأكثر معها، أكثر معها لن يضيرك شيء. إن كان لحما سيبقى اللحم كما هو، وإن كان خضارا سيبقى الخضار كما هو، إنما ينتفع به بهذا الطعم الذي سوف يجده، وإلا يبقى الطعام كما هو. فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، وتعاهد جيرانك بهذا الإدام. وفيه قال وتعاهد جيرانك، يدل على أن الأمر يتكرر فيه معاهد، يعني يكون لك عهد بهم مرة بعد مرة. وقوله وتعاهد جيرانك، إذا طبخ الشخص مرقة خصوصا في السابق سوف يشمون الرائحة وتتطلع نفوسهم إلى هذا الطعام، فكان مظنة سدمة في نفوسهم أن يعطون شيء من المرق ينتفعون به ولتضرر الجار. وقوله وتعاهد جيرانك، مر بنا قبل قليل أن الجار يرجع فيه إلى عرف الناس. إذا قلنا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا طبخ مرقة أنه يكثر ماءها لأن الجيران يعلمون أنه طبخ ويشمون الرائحة، فالأمر ليس متعلق فقط بالطبخ والله أعلم، كل ما علموا به هنا يستحب للشخص أن يتعاهد جيرانه به. إذا رأوه مثلا نزل مثلا بعض الشيء المحبوب يعطيهم. خذ على سبيل المثال في بعض الأحيان قد لا يكون جار، قد يكون شخص مار، حينما يقف مثلا أحدنا مثلا بسيارته يقوم بتنزيل ما طاب ولاذ من الأطعمة من خضار وفواكه وغير ذلك، قد يجد مثلا عامل النظافة بعض الأحيان عند الباب، نفسه تتشوف كالجار أو أشد من الجار، فهنا يقال يستحب له في مثل هذه الحالة أن يعطيه شيئا يسيرا حتى يزول ما في نفسه ويطيب خاطره، لأن قد تتعلق نفسه ببعض هذه الأطعمة التي يراها. أخرجهما مسلم، أخرج هذا الحديث والذي قبله. في حديث أبي ذر لا تحقرن من عرف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، نأخذ منه جواز كلمة لو، جواز كلمة لو. ولعلكم تذكرون مر بنا أن كلمة لو الأصل فيها الجواز، الأصل فيها الجواز، إنما ينهى عنها في باب التحسر، في باب التحسر. المسلم القوي خير أحب إلى الله من المسلم الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ولو أصابك شيء لا تقل لو كان كذا وكذا، فإن لو، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إذن لو التي تفتح عمل الشيطان هي التي ينهى عنها إذا كانت تحسر على أمر وقع وانتهى. إذن فلو في باب ما مضى ينهى عنها إذا كانت تحسر على أمر ماضي، أو إذا كانت أيضا اعتراضا على الشرع. لو أطاعونا ما قتلوا، قالها المنافقون في من استشهد في أحد، حينما رجع عبد الله بن أبي وبعض المنافقين بقرابة ثلث الجيش، استشهد من الصحابة رضي الله تعالى عنه 70، فاعترض المنافقون قالوا لو أطاعونا ما قتل. هنا كلمة لو اعتراض على الشر، فهنا تحرم. وقد مر بنا أن لو في باب التمني تجري فيها الأحكام الخمسة، فلا يقال النهي عن لو مطلقا، إنما قد ينهى عن لو وقد تكون مباحة، ولعلكم تذكرون أيضا إذا كانت في باب الخبر المحض جائزة، لو أتيتنا لوجدت عندنا فلان، هذا من باب الخبر المحض جائز. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نفس عن مؤمن كربة. من هنا شرطية، وأسماء الشرط تفيد العموم كما مر بنا. من نفس عن مؤمن كربة، قال نفس في بعض الحديث فرج، إذن الشخص في ضيق في شدة فيحتاج إلى من ينفس عنه ويزيل عنه بعض ما هو فيه. عن مؤمن، قال مؤمن، هل هذا قيد؟ ليس بقيد، كذلك لو كانت مؤمنة. هل الكافر كذلك؟ نعم، الكافر أيضا غير المحارب أيضا يؤجر على التنفيس والإحسان، التنفيس عنه والإحسان إليه كما تقدم قبل قليل. من نفس عن مؤمن كربة، أي شدة من الشدائد، من كرب الدنيا. إذن هناك بعض الأشياء قد تكون شديدة على الشخص، صعبة عليه، تشق عليه، قد تكون كربة في مال، قد تكون كربة في صحة، قد تكون كربة في ولد، إلى غيره من الكرب. الجزاء من جنس العمل، قال نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إذا أعان أخاه المسلم ونفس عنه جزاه الله عز وجل بنفس الأمر، فنفس عنه شدة من كربة من كرب يوم القيامة، أي شدة من شدائد يوم القيامة. ولا شك أن تنفيس الكربة من كرب يوم القيامة أفضل وخير للشخص من أن ينفس عنه كربة من كرب الدنيا. تلاحظون الله عز وجل جعل الثواب يوم القيامة ولم يجعله في الدنيا، ولا شك أن الحاجة في الآخرة أكثر من الحاجة من الدنيا، ولا يمنع أن الله عز وجل أيضا يعينه أن ييسر له ويفرج عنه في الدنيا. وفيه أن الجزاء من جنس العمل، في باب الثواب وفي باب العقاب، هذه قاعدة شرعية، الجزاء من جنس العمل في الثواب وفي العقاب في الدنيا وفي الآخرة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من يسر على المعسر، المعسر هو الذي لا يجد ما يقضي به دينه، هذا المعسر. يسر عليه، التيسير نوعان: تيسير واجب وهو الإنظار، أي ينظره ولا يؤذيه ولا يرفعه للقضاء حتى يستطيع من السداد، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، هذا على سبيل الوجوب. على سبيل الاستحباب التيسير على المعسر هو أن يسقط الدين كله أو بعضه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن هذا نوع مستحب وهو إسقاط الدين، في حديث حذيفة في الصحيحين: في رجل كان قبلنا لم توجد له حسنة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حينما نوقش قال: إلا إني كنت أداين الناس فأقول لغلمان أنظر المؤسر وتجاوز عن المعسر. كان يقول لغلمانه، لعماله، لأرقائه الذين يعملون ويحصلون المال، يعمل له في التجارة: أنظر المؤسر، الشخص الذي عنده مال لا تشق عليه، تقول أعطنا أنظروا حتى يأتي بالمال، أما المعسر فاسقطوا عنه الدين وتجاوزوا عنه. فقال ربنا تبارك وتعالى: نحن أحق بالتجاوز منك، فتجاوز الله عز وجل عنه. إذن من فوائد التيسير على المعسر وإسقاط الدين أن الله عز وجل يتجاوز عن عبده كما تجاوز هو عن عبده في الدنيا، فيتجاوز الله عز وجل عنه في الآخرة. قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما أيضا شرطية، ستر مسلما أي لم يفضح،
وقال مسلما كذلك مسلمة، وأيضا ستر كافرا. فالأمر ليس خاص، فذكر هنا المسلم وذكر الذكر هنا والله أعلم من باب الغالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة والأصل هو الذكر في هذه الأشياء. ستره يعني وقع في ذنب، وقع في معصية فلم يفضح. إذا ستره، ستره الله في الدنيا والآخرة، لم يفضح الله عز وجل في الدنيا. فما من شخص إلا وعنده ما عنده من التقصير، فيسر الله عز وجل القبيح ويظهر الأمر الحسن أمام الناس. أيضا يسر الله عز وجل عليه يوم القيامة ولا يفضحه في الخلاق. إذن هنا ذكر فضيلتين لفضيلة الستر على المسلم، أن الله عز وجل يسره في الدنيا والآخرة. ولنعلم أن الستر هنا يتعلق به أمران. الأمر الأول هذا إذا كان في حقوق الخالق، في حقوق الخالق على أمر مضى وانتهى. إذن شخص تبين أنه مثلا زنى، شرب الخمر، هنا يستر عليه ولا يفضح، بشرط أن يكون الستر فيه مصلحة. فإذا كان إذا ستر عليه ازداد في غيه فلا، فذكر ربنا عز وجل يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذن الأجر يكون بأي شيء، إذا كان في العفو إصلاح، وكذلك إذا كان في الستر إصلاح، ليس معروفا بالفجور ولا بالشر هنا يستر عليه. وفيه خطأ من يتجسس على الناس ليعلم المنكرات التي هم يقعون فيها. إذا كان المسلم إذا رأيته وعلمت به على منكر هنا يشرع لك أن تستر عليه، فكيف تتجسس عليه وتتحسس أخباره؟ الأمر الثاني يكون الستر في أي شيء، في شخص غير معروف بالفجور. إذا كان معروف بالفجور فلا يستر عليه، يرفع أمره. أيضا في أمر يكون وقع وانتهى. أما إذا كان الأمر حال عليكم السلام ويمكن الآن تدارك المنكر فلا يستر عليه. لو أن شخص مثلا ذهب مثلا يريد أن يزني ولم يقع الزنا، هنا لا يستر عليه. إذا وجد شخص يمكن أن يمنعه من الفجور ومن الزنا فهنا يخبر ويمنع من الزنا. إذا نستطيع أن نقول الستر، ستر المسلم يكون في أي شيء، في أمر واقع، في أمر واقع يتعلق بحق الخالق، في شخص غير معروف بالفجور. إذا كان يتعلق بحق المخلوق فلا، لو أنه سرق ويعلم أن فلان هو السارق ويعلمه شخص هنا لا يستر عليه، لأن هذا يتعلق بحقوق المخلوقين، فيقول فلان هو الذي سرقك فيطالبه بحقه. إذن الحديث في أي شيء؟ في حقوق الخالق الخاصة. أما بالنسبة لمن تكون معاصية عامة، ليس يعني المعصية ليست خاصة به إنما هي عامة، يكون ضرره على المسلمين، إما أنه يسيء لهم في دينهم ينشر الشر والفساد، أو أنه يسرق أموالهم أو غير ذلك. فإذا كانت معصية عامة ينشر الشر ينشر البدعة فهنا لا يستر عليه. كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه دخل على عبد الرحمن ابن أم الحكم وهو أمير الكوفة لمعاوية رضي الله تعالى عنه، ورآه يخطب جالسا، يخطب جالسا يوم الجمعة، قالوا انظروا إلى هذا الخبيث يخطب جالسا والله تعالى يقول وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. إذن حينما خالف السنة فقط، لأن الجلوس الصواب أن القيام سنة والجلوس جائز، ما تركوا كعب بن عجرة أمام الملأ وأخبره لأجل أي شيء؟ لأنه خالف السنة. لو سكت كعب لظن الناس أن السنة هي الجلوس والله أعلم. فهنا ما ستر عليه وإنما بين خطأه أمام الناس. عمارة بن رؤيبة رضي الله تعالى عنه يدخل على بشير بن مروان
كان بشر بن مروان أخو أمير على الكوفة لعبد الملك بن مروان لأخيه، دخل عليه عمار بن رؤيبة رضي الله تعالى عنه وجده على المنبر رافعا يديه، قال: ما أقبح هاتين اليدين، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد على هكذا، وأشار بيده المسبحة. إذن عمار بن رؤيبة رضي الله تعالى عنه أنكر على بشر ابن مروان أمام الناس لأنه خالف السنة. بل أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كان أشد من ذلك. يقول أبو سعيد رضي الله تعالى عنه حديثه في الصحيحين الحديثان السابقان في مسلم، يقول: خرجت أنا ومروان بن الحكم، كان أمير على المدينة قبل أن يكون خليفة، قال: خرجت أنا ومروان بن الحكم في عيد فطر أو أضحى، فإذا منبر بناه كثير ابن الصلت، فأراد أن يصعد إليه مروان، فجبذته بثوبه، فجبذني بثوبه فصعد، فقلت تركتم السنة. الشاهد من ذلك أن مروان بن الحكم صعد المنبر، فأبو سعيد ماذا صنع به؟ جبده بثوبه أمام الناس وأنكر عليه أمام الناس لأنه خالف السنة. قدم الخطبة يوم العيد على الصلاة، طبعا اعتذر هو لأبي سعيد، قال: إن الناس لا يجلسون لنا، فقدمها، فقدم الخطبة فأنكر عليه أمام الناس أبو سعيد رضي الله تعالى، ولم يكتفي فقط بلسانه، إنما حاول به شيء بيده. حديث قصة أبي سعيد في الصحيحين. روى مسلم عن طارق بن شهاب أن مروان أو غيره خطب قبل الصلاة، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال مروان: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذن هذا الرجل أنكر على مروان أمام الناس وأقره أبو سعيد، بل يرى أنه أدى الواجب المفترض عليه. إذن الستر والسكوت وعدم الكلام في أي شيء في الأمر الخاص المعصية التي لا يتعدى ضررها، أما ما يتعدى ضرر للآخرين سواء يتضررون في دينهم أو دنياهم فلا ستر ولا كرامة لمن اعتدى. قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والله في عون العبد، أيضا هذا الجزاء من جنس العمل، والله في عون العبد أي يعينه، ما كان هنا ما مصدرية ظرفية أي مدة كون العبد في عون أخيه. إذن إذا كان الشخص يساعد أخاه، يعين أخاه أو يعين أخته، ففي وقت إعانته يسدده الله عز وجل ويعين على حوائجه. وقوله ما كان العبد في عون أخيه، العون هنا عام، قد يكون عون في حاجة يساعد على إكمالها، قد يكون عون في شفاعة، قد يكون عون في قضاء دين، إلى غيره من الحوائج. إذن في هذا الحديث الحث على بعض فضائل الأعمال، وهي تنفيس الكرب والتيسير على المعسر، وستر المسلم الذي يعصي معصية بينه وبين الله عز وجل وليس معروفا بالشر، وكذلك إعانة المحتاج. إذن هذا نأخذ قوله والله في عون عبد ما كان العبد في عون أخيه، نأخذ أن من أسباب إعانة العبد، إن أسباب إعانة العبد هو إعانة الآخرين، ونأخذ من هذا الحديث فضل العبادة التي نفعها متعدي،
فضل العبادة التي نفعها متعدي، تنفيس الكربة، التيسير على المؤسر، إيه نعم يؤجر عليه. إذا كان يؤجر تدخل في باب الإعانة، أو إذا كان الزكاة تدخل في هذا في باب الإعانة، كان محتاج فأعانه من الزكاة وهو مستحق. نأخذ منه أن النفع المتعدي أفضل من نفع من القصر، والله أعلم. تلاحظون هذه أعمال فيها فضائل وهي نفع متعدي، فالتيسير التنفيس على المكروه، التيسير على المعسر، الستر المسلم، إعانة العبد، هي كلها أعمال متعدية. فإذا تعارضت عبادة نفعها قاصر على الشخص، عبادة محضة، وعبادة نفعها متعدي، فتقدم العبادة التي نفعها متعدي على العبادة التي نفعها قاصر. من أسباب الإعانة في هذا الحديث إعانة الناس، من أسباب الإعانة الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. يا ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات أول النهار أكفيك آخرة. إذن الصلاة من أعظم ما يستعان به على أمور الدنيا، الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا.
عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أخرجه مسلم. حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه، عندنا أبو مسعود هو البدري الأنصاري، ويخطأ فيه في أمرين. الأمر الأول في نسبته، البدري قد يظن أنه من أهل بدر وهو ليس من أهل بدر، لم يحضر غزوة بدر، إنما هو نسبة إلى بدر المحلة المعروفة التي قريبة من المدينة. وأيضا أبو مسعود هو ليس ابن مسعود، فيقع بعض الخلط بين عبد الله بن مسعود وعن أبي مسعود البدري الأنصاري. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجره. من هنا اسم شرط تفيد العموم، إذن كل من دل على خير. وكيف نعرف أن هذا خير؟ نعرف أن هذا خير من خلال النصوص الشرعية، وإلا قد الشخص يدل على أمر ويظن أنه خير وهو من الشر. فالحكم حين اختلاف هل هذا خير أو شر راجع إلى النصوص الشرعية، وأيضا يدل عليه قصة الحديث، مناسبة الحديث. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أبدع بي فاحملني. أبدع بي يعني لم تستطع راحلتي مواصلة الطريق والاستمرار في المشي، فاحملني يعني أريد ظهر أركبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندي، يعني ما عندي شيء أحملك عليه. فقال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله، أنا أدله على من يحمله، من يحمله. فذكر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير فله مثل أجره. إذا مناسبة الحديث في رجل أبدع بناقته، ما استطاعت، أو دابة أبدع بدابته ما استطاعت المواصلة، فأراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه ظهرا ليركبه، فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عنده شيء. فقال رجل: أنا أدله. فقال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. من دل على خير، قال فله، جملة هنا من دل هذا فعل الشرط، جواب الشرط جملة فله مثل أجر فاعله. فله أي للدال مثل أجر فاعله، مثل أجر فاعله. والظاهر والله أعلم أنها استواء الأجر، وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. وقال مثل أجر فاعله، ما قال له بعض أجر فاعله، وفيه عدل الله عز وجل، بمعنى أن الفاعل لا ينقص من أجره، والدال له مثل الأجر. وناخذ أيضا منه فائدة، وهي الأجر أو فضيلة الأجر وما يحصل من ثواب لا يلزم منه المشقة، بمعنى أن الله عز وجل قد يثيب شخصين بثواب واحد مع اختلاف المشقة. شخص الآن دفع ناقته لشخص، وشخص مجرد قال فلان اذهب إلى فلان يعطيك الناقة،
ظاهر الحديث أنهما سواء في الأجر، هذا مجرد أنه تكلم ودل، وهذا بذل ماله. لا شك أن من يبذل المال أكثر من شخص مجرد دله فقط وأخبره أن فلان يستطيع أن ينفعه وأن يوصله الخير، فهذا نأخذ منه فائدة أن الأجر ليس مترتب على المشقة أو التعب الذي يبذله الشخص، فربما في بعض الأحيان يكون عمل شاق وعمل دونه ويكون الأجر سواء. قوله فله مثل أجر فاعله، هذا الحكم عام، وحينما قال من دل على خير، خير هنا نكر في سياق الشرط فتعم كل أنواع الخير. دل شخص علمه العلم الشرعي، بدأ هذا الشخص يعمل بهذا العلم من سنن وواجبات وغير ذلك، له مثل أجره. شخص علم صبيا الفاتحة وما يتعلق بها والطهارة، كل ما قرأ وكل ما توضأ هذا الصبي لمن علمه مثل أجره. شخص دل شخصا على محتاج فتصدق عليه فله مثل أجره، وهكذا. فكلمة خير نكرة في سياق النفي فتعم من غير أن ينقص من أجره شيئا. وهذا في باب الخير، فكذلك في باب الشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فالأمر ليس خاصا بالخير، وكذلك في الشر، من دل على خير له مثل أجره، ومن دل على شر أيضا له عليه مثل وزره، من غير أن ينقص من أجر ذلك شيء أو من وزر ذلك شيء. وفيه عظم أعمال اللسان في الخير وفي الشر، فاللسان ليس بالأمر السهل، قد يقول الشخص كلمة ينفع الله عز وجل بها، وقد يكون يقول كلمة يتضرر بها. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال يرفعه الله بها الدرجات، وكذلك يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال يهوي بها في النار 70 خريفا. قال أخرجه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. أخرجه البيهقي. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعاذكم بالله فأعيذوه، أيضا كلمة من هنا شرطية، كل من استعاذكم بالله فأعيذوه. عند الاستعاذة هو الالتجاء، يعني الشخص يلتجي من أمر مخوف ويقول أعوذ بالله منك، أو أستعيذ بالله من شر فلان أو نحو ذلك، أو أن تجيرني من فلان أو يقول نحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استعاذكم بالله فأعيذوه، من استعاذكم بالله فأعيذوه. فلذلك بنت الجون حينما أدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك، قال لقد عذت بمعاذ الحقي بأهلك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال من استعاذكم بالله فأعيذوه أعاذ من استعاذ بالله. قال ومن سألكم بالله فأعطوه، من سألكم بالله يعني قال أسألك بالله أن تعطيني كذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأعطوه ما لم يحصل هناك ضرر. فإذا كان حصل ضرر أو يتأذى الشخص بذلك فلا يعطى. قال من سألكم بالله فأعطوه، لو أخذنا كلمة من سألكم بالله فأعطوه أي من سألكم قال أسألك بالله عموما، لكن هذا ورد أنه إذا سأل بوجه الله عز وجل الجنة، جاء حديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لكن الحديث لا يصح، إذا الحديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وفي السؤال بالله عز وجل، وقد دل القرآن على ذلك. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقهم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به. واتقوا الله الذي تساءلون به من معنى أو من تفسير مما قيل في معنى الآية، واتقوا الله الذي يسأل بعضكم به، أي بلفظ الجلالة بالله، بعضا، فتكون الآية على معنى الحديث، من سألكم بالله فأعطوه، أعطوه أي شيء، أمر يجوز إعطاؤه. أما إذا كان يحرم إعطاؤه كأمر معصية أو يستعين به على شر، فهنا يحرم إعطاؤه. فالنصوص المطلقة تقيد العامة، هنا تقيد بنصوص أخرى وتخصص بها. قال: ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، يعني كل من أحسن إليكم معروفا فكافئوه. إذن من أتى إلينا معروفا نكافئه، أولا نقبل معروفه، فإذا قبلنا معروفه لم يقع في نفسه شيء. ثم بعد ذلك إذا قبلنا معروفه قد يشعر الشخص بشيء من الفضل والمنة، فهنا يرد ما يشعر به بالمكافأة، فترد له المكافأة. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقبل الهدية ويكافئ، كان يقبل الهدية ويكافئ عليها. إذن الهدية هي نوع من أنواع المعروف، قال فكافئوه. طيب، فإن لم تجدوا ما تكافئوا به، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فادعوا له، فادعوا له. من الدعاء كلمة جزاك الله خيرا، في الحديث من قال جزاك الله خيرا فقد بالغ في الثناء، وفيه أن الكل يستطيع أن يكافئ المعروف، لأن الدعاء لا يعجز عنه أحد، وفيه فضيلة الدعاء للآخرين، فضيلة الدعاء للآخرين، وأنه من باب الإحسان. قال: أخرجه البيهقي. لعل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تكلم قل من حفظه، وإلا حينما يقول أخرجه البيهقي هذا السند نازل مقارنة برواية الإمام أحمد ورواية أبي داود، فيكون السند عالي، لكن لعل البحار رحمه الله تعالى من باب الوهم، أو هناك خطأ من الناسخ، أو لأي أمر من الأمور. على كل حال، البحار رحمه الله تعالى هو بشر يصيب ويخطئ، فالصواب يعني فالحديث كما ذكروا عند البيهقي، لكن عند أيضا خير البيهقي، فهو عند الإمام أحمد وعند أبي داود والنسائي